بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لطلبة العلم وصيته لأبي قرة موسى بن طارق الجنادي وقال مالك لأبي قرة تعلموا من العالم حتى لبس نعله وفي رسالته إلى أبي قرة إني أرى الصواب في ترك تعلم المسائل التي قد ينتفع ببعضها إذا كان فيها من المضرة ما يخاف على صاحبها الخطأ والفتنة فكيف بغيرها من المسائل التي لا منفعة فيها وصيته لزياد بن عبد الرحمن شبطون وروى زياد عن مالك قال كن عالما أو متعلما أو مستمعا وإياك والرابعة فإنها مهلكة ولا تكون عالما حتى تكون عاملا ولا تكون مؤمنا حتى تكون تقيا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ما زلنا في وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. قال الإمام مالك لأبي قرة رحمه الله تبارك وتعالى تعلموا من العالم حتى لبس نعله. وفي رسالته إلى أبي قرة أيضا قال له إني أرى الصواب في ترك تعلم المسائل التي قد ينتفع ببعضها إذا كان فيها من المضرة ما يخاف على صاحبها الخطأ والفتنة. وهذه وصية جامعة ينبغي لنا أن نتنبه لها. وصاه أن يترك تعلم المسائل التي قد تنتفع ببعض المسألة ولكن في البعض الآخر يكون فيه مضرة، إما على دينك وإما على فهمك وإما على أمور قد تخفى عليك يا طالب العلم. وهذه وصية مباركة، فكيف بغيرها من المسائل التي لا منفعة منها، كما مر معنا في لقاء البارحة في بعض الوصايا من وصايا الإمام مالك في ترك ما لا ينتفع منه ولا ينتفع به. فهنا إذا كانت في المسألة بعض نفع وفيه بعض مضرة في هذه المسألة فإنها تترك حتى لا يخلط صاحبها المسائل، وربما وقع من هذه المضرة شبهة أو بدعة أو خلط أو تأويل فاسد مذموم، نسأل الله السلامة والعافية. في بداية وصيته قال لأبي قرة عليهما رحمة الله جميعا تعلموا من العالم حتى لبس نعله، حتى كيف يلبس هذا العالم يا طالب العلم. انظر، لأنه سيكون بأمر الله مطبقا للسنة إذا بدأ بلبس نعله فإنه سيقدم اليمنى حين يلبس ويؤخر اليسرى حين يلبس، وإذا نزع وهكذا. فتنظر إلى العالم كيف يفعل بالسنة ويطبق ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في بعض النعال أكرمكم الله ما يلبس من الأخفاف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما لما فيه من الخطر، ربما سقط وآذى نفسه. إذا لبس واحدة نعلا واحدة، يعني العالم ترى أنه لا يبقى بنعل واحدة مثلا وهو يبحث عن الأخرى، لا يفعل كما يلبس الشيطان كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل في رجل واحدة. فهذا كله من الآداب التي يستفيدها طالب العلم عندما يأخذ العلم عن عالم من العلماء الربانيين فيستفيد منه. انظر الإمام مالك يقول له حتى في لبس النعل تستفيد منه وترى منه ذلك الفعل وذلك الترك فتقلده فيه، فتقلد هذا العالم فيما يفعل. وعلى طالب العلم أن يتأدب بالآداب قبل طلب العلم، وهذا أمر لا بد أن ننتبه له جميعا، لأنه كان بعض السلف يرسل ولده فيقول له تعلم من أدب يعني شيخك وكذا وكذا قبل أن تتعلم منه الحديث، يعني لا بد من آداب يكون عليها طالب العلم يتزين بها حتى يطبق بعد ذلك العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فالآداب لا بد أن يكون طالب العلم ملما بها، الآداب الشرعية. ومعنى الأدب كما قال ابن حجر رحمه الله الأدب الأخذ بمكارم الأخلاق، هذا تعريف الأدب كما ذكره ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وهو كما عرفه ابن القيم رحمه الله هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل. ذكر هذا التعريف الإمام ابن القيم رحمه الله في مداري السالكين. والأدب له منزلة عالية عظيمة تحدث عنها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله فقال أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. انظر عنوان السعادة والفلاح، وقلة أدبه إذا كان قليلا في الأدب قال عنوان شقاوته وبواره، البوار الهلاك والفساد نسأل الله السلام والعافية. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه رحمه الله. فلنحرص على الآداب ولنكن من أهلها. يقول سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة، يعني يكون مهيئا لطلب الحديث لطلب العلم الشرعي، وذلك أن يكون من أهل الآداب الشرعية المستقاة المستمدة من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن المبارك ناقلا يقول قال لي مخلد بن الحسين عليه رحمة الله نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، لأنه إذا كنت من أهل الحديث وكنت من أهل القرآن وكنت سيء الأخلاق قليل الآداب، نسأل الله السلامة والعافية، فأين ثمرة كتاب الله عز وجل وسنة وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد مر معنا تلك المرأة كما في حديث أبي هريرة التي ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له منها كثرة صيامها وقيامها النوافل، وأنها تتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالآداب لا بد أن يتحلى بها المكلف من ذكر وأنثى، ينبغي لنا أن نتنبه. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى وهو يصف التابعين وحالهم: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، الهدي والسمت الأخلاق، حتى في مشيته لا يتبختر، حتى في كلامه لا يكون مهذارا، حتى في تلفته لا يكون دائما تلفت البصر، وإنما لا ينظر إلى شيء لا يحل له أن ينظر إليه. وفي قول ربنا تبارك وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى، هذا في ملكوت السماء، مع ما يرى عليه الصلاة والسلام من أشياء لم يرها من قبل، لكنه وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، ما تعدى وما تجاوز الحد عليه الصلاة والسلام. وهنيئا فقد وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الأخلاق، هذه الآداب ينبغي لطالب العلم بل لكل مكلف من ذكر وأنثى أن يتحلى بها، وخاصة طلاب العلم، فمما يتحلى به الإنسان هذا الخلق، عدم إطلاق النظر، وأن يجيل نظره فيما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، الآخرة ليست لك، لأن نظرة الفجأة ما توصف فيها شيئا. وهنا المحك، ينظر الإنسان عندما يأتي الواحد منا إلى باب من يريد زيارته أو عيادته أو كذا، وصانا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتوسط الباب حتى لا يفتح يجاف الباب فتنظر إلى عورات الناس، يكون على ميمنته أو عن ميسرته وهكذا، وإذا كان فيه ثقب لا ينظر من هذا الثقب. النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده مذرة حديدة يحك بها شعره عليه الصلاة والسلام، وكان فيه رجل يطلع، قال: لو فقئت عينه فقأ النبي صلى الله عليه وسلم عينه لكانت هذرة ما فيها حتى دية، لأنه يطلع على عورات الناس. هذه الآداب التي ينبغي لكل واحد منا أن يتأدب بها، وأن يقرأ في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس رحمه الله صاحب هذه الوصايا، قال لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وهذه والله من الوصايا الجامعة لنا جميعا. وقال مرة، أي الإمام مالك رحمه الله: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. يعني إذا أردت أن تفعل شيئا انظر من قبلك، جاء في هذه المسألة، انظر إلى عالم من العلماء قبلك قد جاء بهذه المسألة، وإياك أن تحدث أشياء إلا إذا كنت من أهل الاجتهاد ومن أهل الاستنباط. أما هكذا جزافا فلا بد أن تنظر إلى من قد فعل قبلك وتتبع أثره حتى تكون متبعا لا مبتدعا. إذن وصيته رحمه الله تبارك وتعالى يقول: تعلموا من العالم حتى لبس نعله. يعني انظر هذا الشيء، الذي قد لا يعبأ به ولا ينتبه إليه. تأتي تمشي مع شيخك، مع الذي تطلب عنده العلم، حتى ما تنظر إلى هذا الأمر، ما تنظر ماذا قدم في لبسه، ماذا قدم في نعل، في خلعه لنعله، وهكذا. فينظر إلى هذه، إذا كانت هذه من المسائل الصغيرة الدقيقة، فما بالك بما هو أكبر من ذلك. أولى وأولى أن تنظر. كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته، السمت حسن الهيئة، وينظرون إلى هديه سكينته ووقاره، يعني ليس طائشا، ليس كذا مندفعا دائما مستعجلا، فيتشبهون به. انظر، يرحلون إليه ويطلبون ويأخذون عنه، ينظرون إلى هديه وإلى سمته فيتشبهون بذلك. يذكر مالك بن أنس رحمه الله يقول: كان ابن سيرين قد مرض وتخلف عن الحج، يعني ما أمكنه أن يذهب في موسم الحج إلى الحج، فكان يأمر من يحج، يأمره أن ينظر إلى هدي القاسم بن محمد ولبوسه وناحيته، فيبلغونه ذلك فيقتدي به، وهو ما حج ما ذهب، لكن يوصي انظروا ماذا يفعل، ويأتون فيخبرونه بما كان يفعل فيقلده. انظروا إلى العلماء، والله هنيئا في قراءة سير مثل هؤلاء ومعرفة أقوالهم. يقول عبد الله بن وهب: وقد مرت معنا وصية الإمام مالك له، يقول: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، من الأدب الذي كانوا يرونه، كيف كان يعتني حتى في لبسه رضي الله عنه ورحمه، ويفرق بين الفتية إذا خرج إليهم وبين التحديث إذا حدث. كان إذا حدث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع يعني الهيبة له وتراها، والوقار في مجلسه، وتفرش تلك النمارق، ويأتي بأحلى حلة يلبسها تقديرا واحتراما لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بالطيب فيطيب مجلسه. هذا كله يتعلم عندما يأتي طالب العلم إلى شيخه، ينظر، ينظر كيف كان يفعل هذا الإمام مالك، لأن هذه وصاياه. وعندما تقرأ في سيرة غيره تجد العجب. يقول إسماعيل بن علية: كان يجتمع في مجلس أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، نحو 5000، 5000 يحضرون المجلس أو يزيدون، نحو 500 يكتبون رواياته وفتاواه وكذا وكذا، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. هؤلاء يأتون يتعلمون كيف يكون في جلسته، كيف يكون في لبسه، كيف يكون في حديثه، في صمته، في عدم استعجاله، في تأنيه. هؤلاء كلهم يتعلمون، وهم أضعاف من يكتبون عنه، أضعاف مضاعفة. فينبغي لنا إذا ذهبنا إلى العلماء الربانيين وأخذنا عنهم، وأنا أولكم والله وأحوج الناس إلى ذلك، أن نتعلم مما يكونون عليه. قال عباس العنبري رحمه الله: كانوا يكتبون قيام علي بن المديني، هذا الشيخ البخاري، يكتبون قيامه كيف يقوم، وقعوده ولباسه، وكل شيء يقول ويفعل أو نحو هذا. يعني ولذا على العالم، لأنه موضع النظر عليه، لا نقول أن ينافق، نعوذ بالله من النفاق، أو يفعل ذلك رياء وسمعة، لا، عليه أن يكون مطبقا لعلمه الذي يعلمه والذي يتعلم، أن يكون مطبقا لذلك، لأن الناس يأخذون عنه. لذا إذا رأيت أحد العلماء الكبار رأيته فعل شيئا في الصلاة مباشرة تذهب إليه، رأيتك تفعل كذا، هل في ذلك سنة؟ لأنه موضع النظر. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، وكذلك العلماء ينبغي لهم أن يكونوا كذلك، فيتعلم طالب العلم من العلماء كل صفات الخير. لا نقول التقليد الأعمى معاذ الله أو التعصب، إذا خالف السنة فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال صاحبنا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، إلا صاحب هذا القبر إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من العلماء صفات الخير وما وافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يتعلم منهم هذا الطالب التواضع بكافة صوره وأنواعه. من أنواع التواضع ومن صوره التواضع العلمي، أن يكون متواضعا في علمه، ينظر أولا إلى ما حصل من العلم ويعلم أن هذا العلم الذي حصله فضل من الله تعالى، أن الله عز وجل تفضل به عليه، ليس بذكاء ولا حنك منه ولا ربما فيه من هو أدهى منه وأذكى مرات ومرات، ولكن الله تبارك وتعالى اختاره ووهبه هذا العلم المبارك، وأن الله لو شاء لجعله من الجاهلين. يعني ينظر إلى فضل الله تبارك، هذا من التواضع العلمي. إذا أعطاك الله شيئا من العلم فاعلم أنه من الله، هبة وهبها إياك، فتواضع واذكر نعمة الله عليك دائما. يتواضع أيضا من صورها لخلق الله تبارك وتعالى، فلا يتكبر عليهم فيبذل لهم العلم، هذا من تواضعه. أكرمه الله بعلم فإنه يؤدي زكاة هذا العلم. لماذا؟ ليصلحوا مثله حتى يطبق حديث الصحيحين، حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب أن تكون عالما، تكون عالما ربانيا تعلم الناس، لا بد أن تحب للناس أن يكونوا مثلك، فكيف إذا كنت تحب أن يكونوا أفضل منك؟ هنيئا هنيئا. يعني العالم إذا سمع بعالم آخر في مكان آخر في قطر من الأقطار فرح بذلك، يعينه على نشر دين الله تبارك وتعالى، يفرح بذلك. لا يكون مثل ما هو في زمننا هذا إلا من رحم الله من التحاسد. وتعلمون ولا يخفى على شريف علمكم ما يكون أحيانا من تلك الكلمات النابية، إذا علم أن فلانا من الناس بدأ وجلس ليعلم الناس الخير، يعلم الناس دين الله تبارك وتعالى، وجهت إليه السهام المسمومة، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا يريد أن يتصدر، انظروا يريد أن يكون من العلماء، هات أبرز لنا شيوخك، هات التزكيات، هات يزكيه علمه. انظر ماذا يقول، انظر ماذا يعلم الناس، هذا الذي يزكيه. وإذا وجدت عليه هفوة أو خطأ راسله سرا، قل له: أخطأت في مسألة كذا كذا والصواب كذا. فهذا والله من الإحسان. ذكر ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى قصة طويلة، أن رجلا سافر ليأخذ العلم عن أحد العلماء الأفذاذ، فحضر مجلسه فسمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، والناس يكتبون، طلابه يكتبون منهمكين في الكتابة وكذا وكذا. فلما انتهى المجلس لحق هذا العالم لحقه إلى بيته، وكان معه مجموعة من طلاب ذلكم العالم. فلما رآه غريبا رحب به، وعرف أنه غريب أول مرة يحضر إلى هذه الحلقة. ثم انصرف كثير من طلاب هذا العالم، وبقي بعضهم ثل منهم. فانتبه العالم أنه ما زال باقيا، فقال: ألك حاجة؟ قال: نعم، ولكن يريده على انفراد. انظر إلى النصح. فقال للبقية: قم. فجلس معه فقال له: ذكرت في حديثك في درسك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، وصدقت، وآلى وصدقت، وقلت وظاهر ولم يكن. فقال هذا العالم: أستغفر الله وأتوب إليه، لأنها سبق لسان منه. ثم قام وقبل رأسه، فخرج من عنده. فلما كان اليوم الثاني جاء هذا الطالب الغريب متأخرا، وكان الشيخ كما هو في عادته يحدث طلابه، فلما رآه من بعيد قال: افسحوا لشيخي. الناس ما يعرفون له شيخا، هذا العالم يعرفون أنه من كبار علمائهم وكذا، فجلسوا ينظرون، ما رأوا أحدا يعني عليه تلك الهيئة أن يكون شيخا لعالمهم وشيخهم. افسحوا لشيخي. وكان هو نفسه ينظر خلفه: من هذا شيخه؟ فعلم أنه يريده، وكانوا يفسحون له حتى يجلسه بجانبه. وانظروا إلى تواضع العلماء. قال: فأفسحوا لي وكأني أحمل لا أسير على قدمي. من الحياء استحيا من ذلك، جاء غريبا ليطلب العلم، فإذا هو ينعته بهذا بشيخي بمعلمي. وهذا من باب العرفان وشكر الجميل. ثم أجلسه بجانبه وقال: إني قلت البارحة في درسي إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر ولم يكن منه، يعني الظهار لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكرا من القول وزورا، فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنكم كنتم تكتبون ولم ينتبه، بل عاتبهم: لم ينتبه منكم أحد حتى جاءني هذا. فإذا يتواضع لخلق الله تبارك وتعالى، من أعطاه الله شيئا من العلم ويبذل لهم العلم ليكونوا مثله بل أفضل منه، وهذا دليل على سلامة الصدر. شتم رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انظر يعني هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، يشتم. فقال للرجل: إنك لتشتمني وفي ثلاث خلال، في ثلاث صفات: إني لآتي على الآية من كتاب الله. وتعرفون هو حبر، انظر قال ابن عباس، قال ابن عباس يعني في تفسير الآيات وكذا: إني لآتي على الآية من كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم، يعني في هذه الآية. هذا صفاء قلب، لا يحسد الناس على 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 علم آتاهم الله إياه. وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح، ولعلي لا أقاضي إليه، ما عندي قضية تذهب إليه لكني أفرح لأنه من أهل العدل من أهل الإنصاف. وإني لأسمع بالغيب ينزل من السماء قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به سائمة، ما عندي غنم ترعى هنا لكن أفرح. لماذا؟ لأنهم وجدوا لأغنامهم ولبهيمة أنعامهم ما يكون سببا في إنبات الزروع وكذا. هذه صفاء، صفاء القلوب. فينبغي لكل من آتى الله عز وجل من العلم أن يتواضع. وهنا كلمات تكتب بأغلى ما يكتب به وتعلق في سويداء القلوب عند العقلاء من الناس خاصة طلاب العلم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة العلم طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. والله كل جملة من هذه تحتاج إلى وقفات ووقفات. يخبرنا بالسبب رحمه الله فيقول: لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو في مضمار العلم الشرعي يدرس ويقرأ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آيات كتاب الله تبارك وتعالى، فيكثر قرع سمعه من هذه الأشياء، فينبغي أن يكون كذلك. قال: لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين. يعني هذا طالب العلم في هذا المضمار يسير ويقرأ، فينبغي له أن يكون أول من ينتفع بما يقرأ، أول من يطبق ما يقرأ. قال: ومآثر الماضين، فيأخذ هؤلاء طلاب العلم فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف، يعني يبتعد ويصدف عن أرذلها وأدونها. يعني انظر ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، هكذا ينبغي أن يكون. ثم الوصية الثانية، وصيته لزياد بن عبد الرحمن شبطون، قال له الإمام مالك رحمه الله: يا إخوة، أريد أن أذكر نفسي وإياكم بأمر. انظروا كم يذكر الإمام مالك رحمه الله وكم يترحم عليه. كتب وأفاد، فلا تحقرن من المعروف شيئا. اكتب وصية لنفسك، اكتب وصية لغيرك، اكتب شيئا في العلم الشرعي، انشر علما يبقى لك بأمر الله تبارك وتعالى ويلحق المؤمن حتى بعد موته. انظر كم بيننا وبين الإمام مالك من السنين، ترحم عليه، يذكر بخير. قد يأتي شخص من الأشخاص وأنت قد كتبت، لا نقول كتابا، كتيب بحثا بحيثا، ويقول لك تقارع العلماء، تريد أن تأتي بهذا يعني الشيء اليسير مع تلك المحيطات من العلم والبحور والكتب والمجلدات. نعم، أكتب ولو شيئا يسيرا، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ينبغي لنا أن نتنبه أدل بدلوك ولو شيئا يسيرا يبقى لك بأمر الله تبارك حتى بعد رحيلك من هذه الدنيا. إذن وصاه الإمام مالك وقال له كن عالما أو متعلما أو مستمعا، وإياك والرابعة فإنها مهلكة، ولا تكن عالما حتى تكون عاملا. وهذا قد مر معنا، العمل بالعلم، لأنه إما أن يجيبه وإما أن يرتحل. إذا لم تعمل بعلمك ارتحل عنك، ينسى ويذهب، بل يكون يوم القيامة حجة على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. كما كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: يا ويلي إذا قيل لي يا عويمر علمت فماذا عملت. ينبغي لكل عاقل أن يعلم أن يطبق علمه وأن ينشره. قال: ولا تكون عالما حتى ولا تكون عالما حتى تكون عاملا، يعني بهذا العلم الذي تعلمته، ولا تكون مؤمنا حتى تكون تقيا. والتقوى مرت معنا في وصايا عدة، فهنا وصاه بل أمره أن يكون عالما. الوصية بأن تكون عالما من العلماء لمكانة العلماء العلية، مكانتهم التي يعني هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وحاجة الناس إليهم معروفة، حاجتهم إلى العلماء كحاجة صاحب الطريق المظلم إلى المصباح لينير له الطريق حتى لا يقع في الحفر ولا تجرؤ عليه هوام الطريق. المصباح أمره مهم، يضيء لنا الدروب. يقول الآجري رحمه الله رحمة واسعة: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا. هذا الطريق المظلم ما تدري ماذا فيه، ربما فيه هلاكك وعطبك، لأنك لا تبصر ما أمامك في الليلة الظلماء. قال: فطيب الله لهم مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. هيأ الله علماء ربانيين فأصبحوا يشبهون المصابيح التي تضيء الطرق المظلمة، لأنهم ينيرون للناس طرقهم الموصلة إلى جنات النعيم. قال: ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا في هذا الطريق، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح. تعرفون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إن الله لا يقبض العلم بقبض، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الآن العلماء مصابيح، فإذا مات العلماء وانقرضوا رجع الطريق مظلما، فتحير الناس كما ذكر هنا رحمه الله. إذا طفئت هذه المصابيح بقوا في الظلمة. يقول: فما ظنكم بهم، كيف يعني كيف يكون حال من يكون يسير في ظلمة لا يدري ما أمامه من حيوان مفترس، من حشرات مؤذية، من حفر قد يقع فيها فلا يخرج منها فيموت، من آبار مكشوفة، من أشياء كثيرة. قال: فما ظنكم بهم، هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ما يعلمون إلا أن يعلمهم معلم. قال: ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. جعلهم الله سببا في إنارة الطريق، في إنارة بصائر الناس، في أن يكونوا في ضوء، يعرفون كيف يسيرون في هذه الطريق. قال: إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العالم تحير الناس، أصبحوا حيارى لا يعرفون مسلكا يسلكونه، حيارى متشتتين. قال: ودرس العلم بموتهم، امحى وزال، درس بمعنى امحى، وظهر الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ رؤوسا جهالا، فيسألون هؤلاء الجهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم، نسأل الله السلام ولا. قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين، يعني ذهاب العلماء. ولذا موت العالم ثلمة لا يسدها شيء، فينبغي لنا أن نحرص على طلب العلم، وأن نكون من العلماء، وأن نكثر من الدعاء، ندعو الله أن يجعلنا من العلماء الربانيين، ما يمنع ذلك، بل هذا فضل من الله لك، فأكثر من الدعاء، وخاصة في مظنة استجابة الدعوة، أكثر من الدعاء. أنت الآن ما تفتخر، ما تقول أنا من العلماء، أنت تقول: يا رب اجعلني عالما ربانيا، ممن يكون على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله يجعلنا جميعا كذلك. ندعو قد توافق ساعة إجابة، فيستجيب الله، فيجعلك الله عالما ربانيا تفيد نفسك وتعمل وتنشر العلم وتعلم الناس، وتكون ممن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وينهج نهجه عليه الصلاة والسلام. جاء عن الحسن رحمه الله، وهذا فيه انقطاع أعله بعض هذا الأثر، أن أبا الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الخامس فتهلك. فقيل للحسن: ما الخامس؟ قال: المبتدع. سأل الله يجيرنا من البدع صغيرها وكبيرها. إذن هذا القول إن ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه فهو اقتباس من الإمام مالك منه، أن يكون أحدنا عالما، إن لم يكن كذلك فعليه أن يسلك هذا الطريق وهذه حتى يكون متعلما، والذي يسلك هذا الدرب يعينه الله إذا علم الله منه صدق النية. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تستطع فأحبهم، أحب العالم والمتعلم، وإن لم تستطع فلا تبغضهم. إذا ما استطعت أن تحبهم إياك وبغضهم، بغض العالم والمتعلم. فقال عمر بن عبد العزيز: لقد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل. يعني إما أن تكون عالم وإما أن تكون متعلم، إذا ما استطعت أحب هذين الصنفين، إذا ما استطعت أن فلا تبغضهم، وإياك أن تخرج عن مثل هذا. فمحبة العلماء وعدم بغضهم هذا من الدين، تحبهم في الله ومن أجل الله، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فتحب العالم الرباني، تحبه في الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون السائل لما سأل متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رب. قال: وما أعددت لها؟ فكأنه استكان، فقال: والله ما أعددت لها كثير عمل من صلاة وصيام، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معهم إن لم أعمل بأعمالهم. لذا العاقل من الناس عليه بمحبة الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. هذا الشافعي رحمه الله يقول هذا تواضعا، فرد عليه الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة هنيئا، يعرف الفضل لأهل الفضل، هذا شيخه وإمامه. فينبغي لنا أن نحب الصالحين، أن نحب العلماء الربانيين، أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحب ربنا تبارك وتعالى. هكذا ينبغي لكل عاقل أعطاه الله عقلا. تحشر في زمرة الصالحين، تحشر في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة الصادقة، ليست الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ليست دعوة يدعيها الواحد. قال ابن القيم رحمه الله: العلم ميراث الأنبياء والعلماء وراثهم، فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم، وبغض العلم وأهله بغض لميراث الأنبياء وورثتهم. انظر، لما تبغض عالم من العلماء اختلف مع شيخك في مسألة أو في كذا وتقوم تبغضه وتصب عليه جام غضبك من الكلمات البذيئة التي لا تقال، وفي زعمك أنك الآن تنصر شيخك الذي تتعصب له تعصبا مذموما والعياذ بالله، كن منصفا، كن من أهل الحق، تتبع الحق أينما كان. المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالجمل الأنف الذي في أنفه خطاب، أينما قيد انقاد، حتى لو برك على حجر صخرة لبرك. هكذا يكون المؤمن الحق كامل الإيمان. أما أن أتعصب لأن فلان يعني أغضب شيخي أو كذا أو كذا فأقوم أسبه وأقول وأنشر عنه الكذب أحيانا والعياذ بالله والافتراءات، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذه المسائل. فإن بغض العالم إن لم يكن بحق يكون وبالا على صاحبه. وننظر الحكم ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن لم يكن العلماء الربانيون أولياء الله فمن يكون الولي؟ فنحذر من هذا. الساحة الآن مشتعلة أحيانا، نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا متحابين فيه ومن أجله، متعاونين متناصحين. هكذا ينبغي للعقلاء من الناس. يقول رحمه الله: وبغض العلم من علامات الشقاوة، نسأل الله السلام عليه. بغض العلم والعلماء من علامات الشقاوة. قال: وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاءوا به حتى يحدد، وورثوه للأمة لا في كل ما يسمى علما. وأيضا فإن محبة العلم تحمل على تعلمه، إذا أحببت العلم تعلمته واتبعته وذهبت إلى مضانه وأماكنه، وذلك هو الدين. وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه. إذا بغضت العلم والعلماء كيف تذهب إلى مجالسه؟ لا يكون لك ذلك أبدا. قال: وذلك هو الشقاء والضلال. وأيضا فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم، وإنما يضع علمه عند من يحبه، فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله، وذلك مما يدان به، يعني دين يدان الله به. فينبغي لنا أن نحب العلماء ونحب العلم الشرعي حب صادقة، والعلماء نحبهم في الله ومن أجل الله، لا لأنه على هواي ولأنه وافق ما أقوله، لا، يحب في الله ومن أجل الله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، يتحابون في الله ومن أجل الله، لا من أجل دنيا ولا من أجل أغراض دنيوية ولا من أجل زخارف الدنيا ومتاعها. أيضا عندما تحب العلماء وتحب العلم تأتي إلى مجالسهم، وتعرفون الحديث الذي في الصحيحين، قال ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا يشقى بهم جليسهم، انظر إلى مجالس الذكر والعلم وإلى مجالسة العلماء وما فيها. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: أغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك، لا عالم ولا متعلم، فإنما بين ذلك جاهل أو جهل. ضد العالم الجاهل، وضد العلم الجهل. فإياك إن لم تتصف بالعالم والمتعلم والعلم فستتصف بغيره. وإن الملائكة، هذا من قوله رضي الله عنه، وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع، كما في الحديث. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. مجالس الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مسجده عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس، هكذا العلماء يجلسون المجالس التي يحيون فيها العلم الشرعي، يعلمون الناس أمور دينهم. ولله در القائل حين قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، يدلونه على، إذا أراد الهداية يدلونه على طريقها. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. جعلني الله وإياكم من أهل العلم الشرعي. ثم وصيته أيضا بالعمل بالعلم، وقد سبقت معنا. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا من العلماء الربانيين، أن تجعلنا من معلم الناس الخير، أن تجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لطلبة العلم، وصيته لأبي قرة موسى بن طارق الجنادي، وقال مالك لأبي قرة: تعلموا من العالم حتى لبس نعله. وفي رسالته إلى أبي قرة: إني أرى الصواب في ترك تعلم المسائل التي قد ينتفع ببعضها إذا كان فيها من المضرة ما يخاف على صاحبها الخطأ والفتنة، فكيف بغيرها من المسائل التي لا منفعة فيها. وصيته لزياد بن عبد الرحمن شبط، وروى زياد عن مالك قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، وإياك والرابعة فإنها مهلكة، ولا تكون عالما حتى تكون عاملا، ولا تكون مؤمنا حتى تكون تقيا.
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ما زلنا في وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. قال الإمام مالك لأبي قرة رحمه الله تبارك وتعالى: تعلموا من العالم حتى لبس نعله. وفي رسالته إلى أبي قرة أيضا قال له: إني أرى الصواب في ترك تعلم المسائل التي قد ينتفع ببعضها إذا كان فيها من المضرة ما يخاف على صاحبها الخطأ والفتنة. وهذه وصية جامعة ينبغي لنا أن نتنبه لها. وصاه أن يترك تعلم المسائل التي قد تنتفع ببعض المسألة ولكن في البعض الآخر يكون فيه مضرة، إما على دينك، وإما على فهمك، وإما على أمور قد تخفى عليك يا طالب العلم. وهذه وصية مباركة، فكيف بغيرها من المسائل التي لا منفعة منها، كما مر معنا في لقاء البارحة في بعض الوصايا من وصايا الإمام مالك في ترك ما لا ينتفع منه ولا ينتفع به. فهنا إذا كانت في المسألة بعض نفع وفيه بعض مضرة في هذه المسألة فإنها تترك حتى لا يخلط صاحبها المسائل، وربما وقع من هذه المضرة شبهة أو بدعة أو خلط أو تأويل فاسد مذموم، نسأل الله السلامة والعافية. في بداية وصيته قال لأبي قرة عليهما رحمة الله جميعا: تعلموا من العالم حتى لبس نعله. حتى كيف يلبس هذا العالم يا طالب العلم؟ انظر، لأنه سيكون بأمر الله مطبقا للسنة. إذا بدأ بلبس نعله فإنه سيقدم اليمنى حين يلبس، ويؤخر اليسرى حين يلبس، وإذا نزع، وهكذا. فتنظر إلى العالم كيف يفعل بالسنة ويطبق ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في بعض النعال أكرمكم الله ما يلبس من الأخفاف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما لما فيه من الخطر، ربما سقط وآذى نفسه. إذا لبس واحدة نعلا واحدة، يعني العالم ترى أنه لا يبقى بنعل واحدة مثلا وهو يبحث عن الأخرى، لا يفعل كما يلبس الشيطان، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل في رجل واحدة. فهذا كله من الآداب التي يستفيدها طالب العلم عندما يأخذ العلم عن عالم من العلماء الربانيين فيستفيد منه. انظر الإمام مالك يقول له: حتى في لبس النعل، تستفيد منه وترى منه ذلك الفعل وذلك الترك فتقلده فيه، فتقلد هذا العالم فيما يفعل. وعلى طالب العلم أن يتأدب بالآداب قبل طلب العلم، وهذا أمر لا بد أن ننتبه له جميعا، لأنه كان بعض السلف يرسل ولده فيقول له تعلم من أدب يعني شيخك وكذا وكذا قبل أن تتعلم منه الحديث، يعني لا بد من آداب يكون عليها طالب العلم يتزين بها حتى يطبق بعد ذلك العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فالآداب لا بد أن يكون طالب العلم ملما بها، الآداب الشرعية. ومعنى الأدب كما قال ابن حجر رحمه الله الأدب الأخذ بمكارم الأخلاق، هذا تعريف الأدب كما ذكره ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وهو كما عرفه ابن القيم رحمه الله هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطأ والخلل. ذكر هذا التعريف الإمام ابن القيم رحمه الله في مداري السالكين. والأدب له منزلة عالية عظيمة تحدث عنها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله، فقال أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. انظر عنوان السعادة والفلاح، وقلة أدبه إذا كان قليلا في الأدب قال عنوان شقاوته وبواره، البوار الهلاك والفساد نسأل الله السلامة والعافية. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه رحمه الله. فلنحرص على الآداب ولنكن من أهلها. يقول سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة، يعني يكون مهيئا لطلب الحديث لطلب العلم الشرعي، وذلك أن يكون من أهل الآداب الشرعية المستقاة المستمدة من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومن صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن المبارك ناقلا يقول قال لي مخلد بن الحسين عليه رحمة الله نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، لأنه إذا كنت من أهل الحديث وكنت من أهل القرآن وكنت سيء الأخلاق قليل الآداب نسأل الله السلامة والعافية، فأين ثمرة كتاب الله عز وجل وسنة وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد مر معنا تلك المرأة كما في حديث أبي هريرة التي ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له منها كثرة صيامها وقيامها النوافل وأنها تتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها هي في النار نسأل الله السلامة والعافية. فالآداب لا بد أن يتحلى بها المكلف من ذكر وأنثى، ينبغي لنا أن نتنبه. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى وهو يصف التابعين وحالهم كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، الهدي والسمت الأخلاق حتى في مشيته لا يتبختر حتى في كلامه لا يكون مهذارا، حتى في تلفته لا يكون دائما تلفت البصر، وإنما لا ينظر إلى شيء لا يحل له أن ينظر إليه. وفي قول ربنا تبارك وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى، هذا في ملكوت السماء، مع ما يرى عليه الصلاة والسلام من أشياء لم يرها من قبل، لكنه وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: ما زاغ البصر وما طغى، ما تعدى وما تجاوز الحد عليه الصلاة والسلام. وهنيئا فقد وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الأخلاق، هذه الآداب ينبغي لطالب العلم بل لكل مكلف من ذكر وأنثى أن يتحلى بها، وخاصة طلاب العلم. فمما يتحلى به الإنسان هذا الخلق، عدم إطلاق النظر، وأن يجيل نظره فيما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، الآخرة ليست لك. لأن نظرة الفجأة ما توصف فيها شيئا. وهنا المحق، ينظر الإنسان عندما يأتي الواحد منا إلى باب من يريد زيارته أو عيادته أو كذا. وصانا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتوسط الباب حتى لا يفتح يجاف الباب، فتنظر إلى عورات الناس، يكون على ميمنته أو عن ميسرته وهكذا. وإذا كان فيه ثقب لا ينظر من هذا الثقب. النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده مذرة حديدة يحك بها شعره عليه الصلاة والسلام، وكان فيه رجل يطلع، قال: لو فقئت عينه فقأ النبي صلى الله عينه لكانت هدرة ما فيها حتى دية، لأنه يطلع على عورات الناس. هذه الآداب التي ينبغي لكل واحد منا أن يتأدب بها، وأن يقرأ في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن أنس رحمه الله صاحب هذه الوصايا، قال لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وهذه والله من الوصايا الجامعة لنا جميعا. وقال مرة، أي الإمام مالك رحمه الله: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. يعني إذا أردت أن تفعل شيئا انظر من قبله. جاء في هذه المسألة: انظر إلى عالم من العلماء قبلك قد جاء بهذه المسألة، وإياك أن تحدث أشياء إلا إذا كنت من أهل الاجتهاد ومن أهل الاستنباط. أما هكذا جزافا فلا بد أن تنظر إلى من قد فعل قبلك وتتبع أثره حتى تكون متبعا لا مبتدعا. إذن وصيته رحمه الله تبارك وتعالى يقول: تعلم من العالم حتى لبس نعله. يعني انظر هذا الشيء الذي قد لا يعبأ به ولا ينتبه إليه، تأتي تمشي مع شيخك مع الذي تطلب عنده العلم حتى ما تنظر إلى هذا الأمر، ما تنظر ماذا قدم في لبسه، ماذا قدم في نعل، في خلعه لنعله وهكذا. فينظر إلى هذه، إذا كانت هذه من المسائل الصغيرة الدقيقة فما بالك بما هو أكبر من ذلك. أولى وأولى أن تنظر. كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته، السمت حسن الهيئة، وينظرون إلى هديه سكينته ووقاره، يعني ليس طائشا ليس كذا مندفعا دائما مستعجلا، فيتشبهون به. انظر يرحلون إليه ويطلبون ويأخذون عنه، ينظرون إلى هديه وإلى سمته فيتشبهون بذلك. يذكر مالك بن أنس رحمه الله يقول: كان ابن سيرين قد مرض وتخلف عن الحج، يعني ما أمكنه أن يذهب في موسم الحج إلى الحج، فكان يأمر من يحج، يأمره أن ينظر إلى هدي القاسم بن محمد ولبوسه وناحيته فيبلغونه ذلك فيقتدي به، وهو ما حج ما ذهب، لكن يوصي انظروا ماذا يفعل، ويأتون فيخبرونه بما كان يفعل فيقلده. انظروا إلى العلماء، والله هنيئا في قراءة سير مثل هؤلاء ومعرفة أقوالهم. يقول عبد الله بن وهب: وقد مرت معنا وصية الإمام مالك له، يقول: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، من الأدب الذي كانوا يرونه، كيف كان يعتني حتى في لبسه رضي الله عنه ورحمه، ويفرق بين الفتية إذا خرج إليهم وبين التحديث إذا حدث. كان إذا حدث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع يعني الهيبة له وتراها، والوقار في مجلسه، وتفرش تلك النمارق، ويأتي بأحلى حلة يلبسها تقديرا واحتراما لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بالطيب فيطيب مجلسه. هذا كله يتعلم عندما يأتي طالب العلم إلى شيخه، ينظر كيف كان يفعل. هذا الإمام مالك لأن هذه وصاياه، وعندما تقرأ في سيرة غيره تجد العجب. يقول إسماعيل بن علية: كان يجتمع في مجلس أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، نحو 5000، 5000 يحضرون المجلس أو يزيدون، نحو 500 يكتبون رواياته وفتاواه وكذا وكذا، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. هؤلاء يأتون يتعلمون كيف يكون في جلسته، كيف يكون في لبسه، كيف يكون في حديثه، في صمته، في عدم استعجاله، في تأنيه. هؤلاء كلهم يتعلمون، وهم أضعاف من يكتبون عنه، أضعاف مضاعفة. فينبغي لنا إذا ذهبنا إلى العلماء الربانيين وأخذنا عنهم، وأنا أولكم والله وأحوج الناس إلى ذلك، أن نتعلم مما يكونون عليه. قال عباس العنبري رحمه الله: كانوا يكتبون قيام علي بن المديني، هذا الشيخ البخاري، يكتبون قيامه كيف يقوم، وقعوده ولباسه، وكل شيء يقول ويفعل أو نحو هذا. يعني ولذا على العالم، لأنه موضع النظر عليه، لا نقول أن ينافق، نعوذ بالله من النفاق، أو يفعل ذلك رياء وسمعة، لا، عليه أن يكون مطبقا لعلمه الذي يعلمه والذي يتعلم، أن يكون مطبقا لذلك، لأن الناس يأخذون عنه. لذا إذا رأيت أحد العلماء الكبار، رأيته فعل شيئا في الصلاة مباشرة تذهب إليه: رأيتك تفعل كذا، هل في ذلك سنة؟ لأنه موضع النظر. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، وكذلك العلماء ينبغي لهم أن يكونوا كذلك، فيتعلم طالب العلم من العلماء كل صفات الخير. لا نقول التقليد الأعمى، معاذ الله، أو التعصب إذا خالف السنة فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال صاحبنا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، إلا صاحب هذا القبر، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من العلماء صفات الخير وما وافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يتعلم منهم هذا الطالب التواضع بكافة صوره وأنواعه. من أنواع التواضع ومن صوره التواضع العلمي، أن يكون متواضعا في علمه، ينظر أولا إلى ما حصل من العلم، ويعلم أن هذا العلم الذي حصله فضل من الله تعالى، أن الله عز وجل تفضل به عليه، ليس بذكاء ولا حنك منه ولا ربما فيه من هو أدهى منه وأذكى مرات ومرات، ولكن الله تبارك وتعالى اختاره ووهبه هذا العلم المبارك، وأن الله لو شاء لجعله من الجاهلين، يعني ينظر إلى فضل الله تبارك. هذا من التواضع العلمي، إذا أعطاك الله شيئا من العلم فاعلم أنه من الله هبة وهبها إياك، فتواضع واذكر نعمة الله عليك دائما. يتواضع أيضا من صورها لخلق الله تبارك وتعالى، فلا يتكبر عليهم فيبذل لهم العلم، هذا من تواضعه، أكرمه الله بعلم فإنه يؤدي زكاة هذا العلم. لماذا؟ ليصبحوا مثله حتى يطبق حديث الصحيحين، حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب أن تكون عالما، تكون عالما ربانيا تعلم الناس، لا بد أن تحب للناس أن يكونوا مثلك، فكيف إذا كنت تحب أن يكونوا أفضل منك؟ هنيئا هنيئا. يعني العالم إذا سمع بعالم آخر في مكان آخر في قطر من الأقطار فرح بذلك، يعينه على نشر دين الله تبارك وتعالى، يفرح بذلك، لا يكون مثل ما هو في زمننا هذا إلا من رحم الله من التحاسد. وتعلمون ولا يخفى على شريف علمكم ما يكون أحيانا من تلك الكلمات النابية، إذا علم أن فلانا من الناس بدأ وجلس ليعلم الناس الخير، يعلم الناس دين الله تبارك وتعالى، وجهت إليه السهام المسمومة، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا يريد أن يتصدر، انظروا يريد أن يكون من العلماء، هات أبرز لنا شيوخك، هات التزكيات، هات يزكيه علمه، انظر ماذا يقول، انظر ماذا يعلم الناس، هذا الذي يزكيه. وإذا وجدت عليه هفوة أو خطأ راسله سرا، قل له: أخطأت في مسألة كذا كذا والصواب كذا. فهذا والله من الإحسان. ذكر ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى قصة طويلة، أن رجلا سافر ليأخذ العلم عن أحد العلماء الأفذاذ، فحضر مجلسه فسمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، والناس يكتبون، طلابه يكتبون منهمكين في الكتابة وكذا وكذا. فلما انتهى المجلس لحق هذا العالم، لحقه إلى بيته، وكان معه مجموعة من طلاب ذلكم العالم، فلما رآه غريبا رحب به، وعرف أنه غريب أول مرة يحضر إلى هذه الحلقة، ثم انصرف كثير من طلاب هذا العالم، وبقي بعضهم ثل منهم. فانتبه العالم أنه ما زال باقيا، فقال: ألك حاجة؟ قال: نعم، ولكن يريده على انفراد. انظر إلى النصح. فقال للبقية: قم. فجلس معه فقال له: ذكرت في حديثك في درسك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وصدقت، وآلى وصدقت، وقلت وظاهر ولم يكن، فقال هذا العالم أستغفر الله وأتوب إليه، لأنها سبق لسان منه. ثم قام وقبل رأسه فخرج من عنده. فلما كان اليوم الثاني جاء هذا الطالب الغريب متأخرا، وكان الشيخ كما هو في عادته يحدث طلابه، فلما رآه من بعيد قال افسحوا لشيخي. الناس ما يعرفون له شيخا، هذا العالم يعرفون أنه من كبار علمائهم وكذا، فجلسوا ينظرون ما رأوا أحدا يعني عليه تلك الهيئة أن يكون شيخا لعالمهم وشيخهم. افسحوا لشيخي، وكان هو نفسه ينظر خلفه من هذا شيخه، فعلم أنه يريد، وكانوا يفسحون له حتى يجلسه بجانبه. وانظروا إلى تواضع العلماء. قال فأفسحوا لي وكأني أحمل لا أسير على قدمي، من الحياء استحيا من ذلك. جاء غريبا ليطلب العلم، فإذا هو ينعته بهذا بشيخي بمعلمي، وهذا من باب العرفان وشكر الجميل. ثم أجلسه بجانبه وقال إني قلت البارحة في درسي إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر ولم يكن منه، يعني الظهار لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منكرا من القول وزورا، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنكم كنتم تكتبون ولم ينتبه، بل عاتبهم لم ينتبه منكم أحد حتى جاءني هذا. فإذا يتواضع لخلق الله تبارك وتعالى من أعطى الله شيئا من العلم، ويبذل لهم العلم ليكونوا مثله بل أفضل منه، وهذا دليل على سلامة الصدر. شتم رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انظر يعني هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، يشتم. فقال للرجل إنك لتشتمني وفي ثلاث خلال، في ثلاث صفات، إني لآتي على الآية من كتاب الله. وتعرفون هو حبر، انظر قال ابن عباس، قال ابن عباس يعني في تفسير الآيات وكذا، إني لآتي على الآية من كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم، يعني في هذه الآية، هذا صفاء قلب، لا يحسد الناس على 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 علم آتاهم الله إياه. وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح، ولعلي لا أقاضي إليه، ما عندي قضية تذهب إليه لكني أفرح لأنه من أهل العدل من أهل الإنصاف. وإني لأسمع بالغيب ينزل من السماء قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح، وما لي به سائمة، ما عندي غنم ترعى هنا لكن أفرح. لماذا؟ لأنهم وجدوا لأغنامهم ولبهيمة أنعامهم ما يكون سببا في إنبات الزروع وكذا. هذه صفاء، صفاء القلوب. فينبغي لكل من آتى الله عز وجل من العلم أن يتواضع. وهنا كلمات تكتب بأغلى ما يكتب به، وتعلق في سويداء القلوب عند العقلاء من الناس خاصة طلاب العلم، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا. والله كل جملة من هذه تحتاج إلى وقفات ووقفات. يخبرنا بالسبب رحمه الله فيقول: لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو في مضمار العلم الشرعي يدرس ويقرأ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آيات كتاب الله تبارك وتعالى، فيكثر قرع سمعه من هذه الأشياء، فينبغي أن يكون كذلك. قال: لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين. يعني هذا طالب العلم في هذا المضمار يسير ويقرأ، فينبغي له أن يكون أول من ينتفع بما يقرأ، أول من يطبق ما يقرأ. قال: ومآثر الماضين، فيأخذ هؤلاء طلاب العلم فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف، يعني يبتعد ويصدف عن أرذلها وأدونها. يعني انظر ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، هكذا ينبغي أن يكون. ثم الوصية الثانية، وصيته لزياد بن عبد الرحمن شبطون، قال له الإمام مالك رحمه الله: يا إخوة، أريد أن أذكر نفسي وإياكم بأمر. انظروا كم يذكر الإمام مالك رحمه الله وكم يترحم عليه. كتب وأفاد، فلا تحقرن من المعروف شيئا. اكتب وصية لنفسك، اكتب وصية لغيرك، اكتب شيئا في العلم الشرعي، انشر علما يبقى لك بأمر الله تبارك وتعالى ويلحق المؤمن حتى بعد موته. انظر كم بيننا وبين الإمام مالك من السنين، يترحم عليه، يذكر بخير. قد يأتي شخص من الأشخاص وأنت قد كتبت، لا نقول كتابا، كتيب بحثا بحيثا، ويقول لك: تقارع العلماء، تريد أن تأتي بهذا يعني الشيء اليسير مع تلك المحيطات من العلم والبحور والكتب والمجلدات. نعم، أكتب ولو شيئا يسيرا، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ينبغي لنا أن نتنبه، أدل بدلوك ولو شيئا يسيرا يبقى لك بأمر الله تبارك حتى بعد رحيلك من هذه الدنيا. إذن وصاه الإمام مالك وقال له: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، وإياك والرابعة فإنها مهلكة، ولا تكن عالما حتى تكون عاملا. وهذا قد مر معنا، العمل بالعلم، لأنه إما أن يجيبه وإما أن يرتحل. إذا لم تعمل بعلمك ارتحل عنك، ينسى ويذهب، بل يكون يوم القيامة حجة على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. كما كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: يا ويلي إذا قيل لي يا عويمر علمت فماذا عملت. ينبغي لكل عاقل أن يعلم أن يطبق علمه وأن ينشره. قال: ولا تكون عالما حتى ولا تكون عالما حتى تكون عاملا، يعني بهذا العلم الذي تعلمته، ولا تكون مؤمنا حتى تكون تقيا. والتقوى مرت معنا في وصايا عدة، فهنا وصاه بل أمره أن يكون عالما. الوصية بأن تكون عالما من العلماء لمكانة العلماء العلية، مكانتهم التي يعني هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وحاجة الناس إليهم معروفة، حاجتهم إلى العلماء كحاجة صاحب الطريق المظلم إلى المصباح لينير له الطريق حتى لا يقع في الحفر ولا تجرؤ عليه هوام الطريق. المصباح أمره مهم، يضيء لنا الدروب. يقول الآجري رحمه الله رحمة واسعة: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا. هذا الطريق المظلم ما تدري ماذا فيه، ربما فيه هلاكك وعطبك، لأنك لا تبصر ما أمامك في الليلة الظلماء. قال: فطيب الله لهم مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. هيأ الله علماء ربانيين فأصبحوا يشبهون المصابيح التي تضيء الطرق المظلمة، لأنهم ينيرون للناس طرقهم الموصلة إلى جنات النعيم. قال: ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا في هذا الطريق، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح. تعرفون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إن الله لا يقبض العلم بقبض، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الآن العلماء مصابيح، فإذا مات العلماء وانقرضوا رجع الطريق مظلما، فتحير الناس كما ذكر هنا رحمه الله. إذا طفئت هذه المصابيح بقوا في الظلمة. يقول: فما ظنكم بهم، كيف يعني كيف يكون حال من يكون يسير في ظلمة لا يدري ما أمامه من حيوان مفترس، من حشرات مؤذية، من حفر قد يقع فيها فلا يخرج منها فيموت، من آبار مكشوفة، من أشياء كثيرة. قال: فما ظنكم بهم، هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ما يعلمون إلا أن يعلمهم معلم. قال: ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. جعلهم الله سببا في إنارة الطريق، في إنارة بصائر الناس، في أن يكونوا في ضوء، يعرفون كيف يسيرون في هذه الطريق. قال: إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العالم تحير الناس، أصبحوا حيارى لا يعرفون مسلكا يسلكونه، حيارى متشتتين. قال: ودرس العلم بموتهم، امحى وزال، درس بمعنى امحى، وظهر الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ رؤوسا جهالا، فيسألون هؤلاء الجهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم، نسأل الله السلام عليه. قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين، يعني ذهاب العلماء. ولذا موت العالم ثلمة لا يسدها شيء، فينبغي لنا أن نحرص على طلب العلم وأن نكون من العلماء وأن نكثر من الدعاء، ندعو الله أن يجعلنا من العلماء الربانيين، ما يمنع ذلك، بل هذا فضل من الله لك، فأكثر من الدعاء وخاصة في مظنة استجابة الدعوة، أكثر من الدعاء. أنت الآن ما تفتخر، ما تقول أنا من العلماء، أنت تقول يا رب اجعلني عالما ربانيا ممن يكون على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. نسأل الله يجعلنا جميعا كذلك. ندعو قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله فيجعلك الله عالما ربانيا تفيد نفسك وتعمل وتنشر العلم وتعلم الناس وتكون ممن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وينهج نهجه عليه الصلاة والسلام. جاء عن الحسن رحمه الله، وهذا فيه انقطاع أعله بعض هذا الأثر، أن أبا الدرداء رضي الله عنه أرضاه قال كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا ولا تكن الخامس فتهلك. فقيل للحسن ما الخامس؟ قال المبتدع. سأل الله يجيرنا من البدع صغيرها وكبيرها. إذن هذا القول إن ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه فهو اقتباس من الإمام مالك منه، أن يكون أحدنا عالما، إن لم يكن كذلك فعليه أن يسلك هذا الطريق وهذه حتى يكون متعلما، والذي يسلك هذا الدرب يعينه الله إذا علم الله منه صدق النية. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تستطع فأحبهم، أحب العالم والمتعلم، وإن لم تستطع فلا تبغضهم. إذا ما استطعت أن تحبهم إياك وبغضهم، بغض العالم والمتعلم. فقال عمر بن عبد العزيز لقد جعل الله عز وجل له مخرجا إن قبل، يعني إما أن تكون عالم وإما أن تكون متعلم، إذا ما استطعت أحب هذين الصنفين، إذا ما استطعت أن فلا تبغضهم، وإياك أن تخرج عن مثل هذا. فمحبة العلماء وعدم بغضهم هذا من الدين، تحبهم في الله ومن أجل الله، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فتحب العالم الرباني، تحبه في الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون السائل لما سأل متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رب. قال وما أعددت لها؟ فكأنه استكان، فقال والله ما أعددت لها كثير عمل من صلاة وصيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معهم إن لم أعمل بأعمالهم. لذا العاقل من الناس عليه بمحبة الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. هذا الشافعي رحمه الله يقول هذا تواضعا، فرد عليه الإمام أحمد تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة هنيئا، يعرف الفضل لأهل الفضل، هذا شيخه وإمامه. فينبغي لنا أن نحب الصالحين، أن نحب العلماء الربانيين، أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحب ربنا تبارك وتعالى. هكذا ينبغي لكل عاقل أعطاه الله عقلا، تحشر في زمرة الصالحين، تحشر في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة الصادقة ليست الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ليست دعوة يدعيها الواحد. قال ابن القيم رحمه الله: العلم ميراث الأنبياء والعلماء وراثهم، فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم، وبغض العلم وأهله بغض لميراث الأنبياء وورثتهم. انظر، لما تبغض عالم من العلماء اختلف مع شيخك في مسألة أو في كذا وتقوم تبغضه وتصب عليه جام غضبك من الكلمات البذيئة التي لا تقال، وفي زعمك أنك الآن تنصر شيخك الذي تتعصب له تعصبا مذموما والعياذ بالله، كن منصفا، كن من أهل الحق، تتبع الحق أينما كان. المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالجمل الأنف الذي في أنفه خطاب، أينما قيل انقاد، حتى لو برك على حجر صخرة لبرك. هكذا يكون المؤمن الحق كامل الإيمان. أما أن أتعصب لأن فلان يعني أغضب شيخي أو كذا أو كذا فأقوم أسبه وأقول وأنشر عنه الكذب أحيانا والعياذ بالله والافتراءات، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذه المسائل. فإن بغض العالم إن لم يكن بحق يكون وبالا على صاحبه. وننظر الحكم ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن لم يكن العلماء الربانيون أولياء الله فمن يكون الولي؟ فنحذر من هذا. الساحة الآن مشتعلة أحيانا، نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا متحابين فيه ومن أجله، متعاونين متناصحين. هكذا ينبغي للعقلاء من الناس. يقول رحمه الله: وبغض العلم من علامات الشقاوة، نسأل الله السلام عليه. بغض العلم والعلماء من علامات الشقاوة. قال: وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاءوا به حتى يحدث، وورثوه للأمة لا في كل ما يسمى علما. وأيضا فإن محبة العلم تحمل على تعلمه إذا أحببت العلم تعلمته واتبعته وذهبت إلى مظانه وأماكنه، وذلك هو الدين. وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه. إذا بغضت العلم والعلماء كيف تذهب إلى مجالسه؟ لا يكون لك ذلك أبدا. قال: وذلك هو الشقاء والضلال. وأيضا فإن الله سبحانه عليم يحب كل عليم، وإنما يضع علمه عند من يحبه، فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله، وذلك مما يدان به، يعني دين يدان الله به. فينبغي لنا أن نحب العلماء ونحب العلم الشرعي حبة صادقة، والعلماء نحبهم في الله ومن أجل الله، لا لأنه على هواي ولأنه وافق ما أقوله، لا، يحب في الله ومن أجل الله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، يتحابون في الله ومن أجل الله، لا من أجل دنيا ولا من أجل أغراض دنيوية ولا من أجل زخارف الدنيا ومتاعها. أيضا عندما تحب العلماء وتحب العلم تأتي إلى مجالسهم، وتعرفون الحديث الذي في الصحيحين، قال ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا يشقى بهم جليسهم، انظر إلى مجالس الذكر والعلم وإلى مجالسة العلماء وما فيها. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: أغد عالما أو متعلما ولا تغدو فيما بين ذلك، لا عالم ولا متعلم، فإنما بين ذلك جاهل أو جهل، ضد العالم الجاهل وضد العلم الجهل. فإياك إن لم تتصف بالعالم والمتعلم والعلم فستتصف بغيره. وإن الملائكة، هذا من قوله رضي الله عنه، وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يطلب العلم من الرضا بما يصنع، كما في الحديث قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. مجالس الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مسجده عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس، هكذا العلماء يجلسون المجالس التي يحيون فيها العلم الشرعي، يعلمون الناس أمور دينهم. ولله در القائل حين قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، يدلونه على، إذا أراد الهداية يدلونه على طريقها، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. جعلني الله وإياكم من أهل العلم الشرعي. ثم وصيته أيضا بالعمل بالعلم، وقد سبقت معنا. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا من العلماء الربانيين، أن تجعلنا من معلم الناس الخير، أن تجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.